قدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ولهذه الصفة قرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وقرر قدرته على كل شيء. من آيات القرآن الكريم ما لا يحصى من الآيات: إن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات أشبه ما تبقي شبهة للمشبه.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر للنظر فيه قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر للنظر فيه قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى:
قل فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار لله
قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة.
أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف من لم يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كون الإنسان يعرف المعروف ويمكن المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يكون إلا عن بصيرة وعن علم وعن هدى. فإذا كان القلب حيا نيرا بالعلم والإيمان عرف المعروف وأنكر المنكر بما جعل الله فيه من القوة الإيمانية والبصيرة. فإذا كان جاهلا لم يجوز له يتقدم بالأمر بالمعروف من المنكر لعدم وجود الأساس، وهو المعرفة بالمعروف والمعرفة بالمنكر. فإذا كان القلب سقيما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز له يأمر وينهى على غير علم، على جهالة. نعم. والله جل وعلا بين سبحانه وتعالى أن الناس في ظلمة وموت، هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وكذابه، هذا هو الحي النير المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده. ولهذا قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. بدخوله في الإسلام وقبوله الحق وجعلنا له نورا يمشي به الناس بالوحي وما جاء به المصطفى من القرآن والسنة. كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكان الذي في الظلمات من طبعه وجهله لا سواء، هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم، وذاك على غير هدى بل في ظلة دامسة لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. فالكافر الميت وحياته في الإسلام وفي ظلمة، ونوره بما في القرآن والسنة. من هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل الوحي روحا ونورا، والروح يحصل به الحياة، والنور يحصل به البصيرة والعلم. فلك أوحينا روحا من أمرنا من وحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجعل القرآن والسنة روحا، ومن لا روح فيه فهو ميت. فالروح القرآن والسنة، وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء، هذا هو الروح. ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت. وإذا توصل وعلم وتفقه صار له نور بعد الظلمة. فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحذره والتفقه فيه، والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك. فما أولى المسلم وما أحق الإنسانية بأن تشرع بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر. فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كله في ظلام، كله في موت، كله أموات في ظلمات، فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والأخذ به والتفقه فيه والتبصر حتى يحصل له بذلك الروح، يعني الحياة الطيبة، وحتى يحصل له البصيرة بهذا النور. من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الكاملة فيها النور والهدى، فالحياة بما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحياة بهذا الوحي، بهذا الإيمان، بهذا القرآن والسنة. والرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم، ودعاة الكفر يدعون لهم إلى بقائهم في الموت وبقائهم في الظلمة. ومن هذا قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنعرف أنه حياة طيبة. فالحياة الطيبة بالإيمان والنور والهدى والاستقامة. ومن عمل الصالحات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول الحق وعن هدى صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فاته هذا النور وفاتته هذه الروح بقي في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار إلى دار الهوان وهو دار الجحيم، نسأل الله العافية. نعم.
ما
تذكر هذا الأخوة؟ نعم.
سؤال قال لا أعرفه. قال لا أعرفه.
معروف لكن ما أذكر أمر الله. نعم.
وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة. وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه.
مرض الشهوة مرض أهل المعاصي الزنا والأمور، هذا مرض الشهوات. مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر، لأن نشأت بدعهم عن شكهم وريبهم وقلة علمهم. وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة، وصاحب مرض الشبهة أبعد، نسأل الله العافية.
وقد ويشتد مرض
بها وهو مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا عن أهل النفاق، نسأل الله العافية. وأما مرض الشهوة فهو في قوله جل وعلا: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض الميل الى النساء الشهوه. نعم.
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفه صحته واسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامه ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطله فإن القلب
هذه مصيبة عظيمة. قد يموت قلبه قد يمرض ولا يشعر، مصيبة قد يموت قلبه قد يطبع عليه تم عليه ولا يشعر، يعني في غفلة صدود وإعراض لا يفكر في شيء ينفعه بالآخرة. قد يكون كثير الجراحات مثقلا بالجراحات ولا يشعر في عمى وفي ظلمة والمعاصي كثيرة متراكمة قد يسود قلبه بسببها ولا يشعر بذلك، يعني سكران، سكران الشهوات. والسكران بالشهوات المحرمة أعظم من سكر الخمر، سكر الخمر يفيق صاحبه بين وقت وآخر وينتبه، لكن من سكر بالشهوات والإقبال على الدنيا في الغالب لا يفيق إلا مع أهل النار، نسأل الله العافية، في عسكر الموتى نسأل الله العافية، عندنا يكون في قبره ويمسه العذاب، نسأل الله العافية. نعم.
قوله عقائد باطلة يعيد
الضمير على جهلنا على جهلنا، نسأل الله العافية.
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم
تألم
بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسح عزمه ولا يستمر معه بضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن،
فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم. وهذه حال أكثر الخلق.
قال كلام كل مثل ابن القيم رحمه الله، خذه مؤلف كلام ابن القيم.
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما
من هذا الباب قول بعض السلف: لا تستوحي من حق قلة السالكين، ولا تغتر بباطل كثرة الهالكين. وأبلغ من هذا قوله في الحديث الصحيح: والنبي ومعه الرجل والرجلان لن يستوحشوا. بعض الأنبياء ما يتبع إلا واحد، لن يستوحش، صبر على الحق. بعضهم ما تبعه إلا رجلان، وكل قومه أبوا وردوا عليه ما جاء به. هذا الرجل وهذا الرجلان لن يستوحشا، فصبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر هذا الزمان في غربة الإسلام، قد يكون الإنسان في بعض القرى أو في بعض القبائل ليس معه مرافق، بل هو على الحق وحده، فينبغي له الصبر، يجب عليه الصبر. وإذا تيسر الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محله فعل ذلك. من هذا الباب قول النبي لحذيفة لما قال بعد وهل بعد هذا خير شر؟ خير الثاني، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابه بالله قذفوه فيها. فإن حذيفة قال: كنت كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الذي معك، فهل بعد هذا خير من شر؟ قال النبي: نعم. قلت: يا رسول الله، هل بعد خير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، قال: جئت بهذا الخير، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير على ذلك، فهل بعدها خير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويسلمون بغير سنة، تعرفونهم وتنكر. فقلت: هل بعد هذا خير من شر؟ هذا الخير فيه الدخل والتغير. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من العرب، دعاة على أبواب النار، من الشيوعيين والاشتراكيين وغيرهم من المباحيين وأشباههم من دعاة النار. قلت: فما تأمرون يا رسول الله؟ إن أدركني ذلك. قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. هذا يشمل كل جماعة، كل جماعة من المسلمين في أي مكان يلزمهم صاحب الحق إذا وجدهم، ويلزموا إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان. قلت: وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما وجدت أحد، لا جماعة ولا إمام، ما وجدت أحد. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل جميع فرق الضلالة، ولو أن تعرض على أصل الهجرة حتى يأتي موت وأنت على ذلك. أمره يلزم الحق ولو كان وحده، ولو خالفه الناس كلهم. هذا واضح في وجوب لزوم الحق. من هذا قول ابن مسعود عمر بن مون: الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك.
وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع.
وعلامة رحمه الله تعالى، وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول
شيء واضح. فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائمه، والمريض كذلك يطلب ما يلائمه. والمرض الحقيقي والصحة الحقيقية ما يتعلق بالقلوب، فإذا استقام القلب وصح انتفع بالدواء المناسب، وإذا مرض بالكفر والنفاق والمعاصي والسيئات صارت له أغذية أخرى تناسبه مما يضره ولا ينفعه. فالغذاء النافع الملائم القلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى والهدى والصلاح، ودواءه النافع لما قد يقع له من انحراف دواء القرآن والسنة وما فيها فيهما من الأوامر والزواجر. فإذا انحرف صار يتغذى بما يضره ويتداوى بما يضره، ثم يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وانواع المضار، فيجني على نفسه ويضرها من حيث يظن انه ينفعها ويعطيها ما يلائمها. فاولى للمؤمن واولى بعبد الله الذي يريد النجاه أن يعنى بالغذاء الشرعي، الغذاء النافع الذي يقوي الإيمان في القلوب ويوجد أسباب السعادة من خوف الله ومراقبته وتعظيم حرماته والأنس بذكره وطاعته، ويتعاطى الأدوية الشرعية التي تمنع من الشر من ذكر الله وقراءة القرآن والإقبال على طاعة الله والاستغفار من الذنوب والتوسل النصوح حتى تمحى عنه تلك الأدواء، ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر المعاصي والسيئات، فإنها أمراض خطيرة وبعضها أشد من بعض. وغذاؤها بالمزيد منها، غذاؤها بالمزيد منها نعوذ بالله. ودواؤها الضار أن يتداوى ب ما يزيدها شرا وقوة في إهلاكه من المعاصي والسيئات وصحبة الأشرار والأخذ بآرائهم الفاسدة والإعراض عن الدواء الناجع المفيد. نعم.
فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. وقال تعالى ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما. وقوله
يعني إذا قال في القدر بما يخالف شرع المطهر، هذا المقصود منه. أراد بهذا التماس الغيبيات، أو أراد بذلك خلاف أمر الله من نفي القدر وإنكاره كما تفعل المعتزلة هذه النفاة، أو أراد بالقدر إثبات جبر العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقول الجندية. ومراد بهذا إذا رام في القدر شيئا يخالف أمر الله، فإنه يعود بهذا أفاكا عظيما كذابا آثما. أما من رام آيات القدر وحديث القدر بين الحق والهداية إليه، فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا، قد وافق ما ينبغي وارشد إلى ما ينبغي، فيكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير وأجر عظيم لكونه دل على الخير وأرشد إليه وأخذ بالحق وثبت عليه.
الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، رفيع الدرجات ذو العرش، ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
لا إله إلا هو وسطى.
نعم.
كلام العاجب
لم يتكلم بشيء.
حديث الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العظيم، لا إله إلا الله رب العظيم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض الكريم. قد تكون رواية من الضريب. نعم. هذا دعاء الكرب. الله أكبر.
المتفق عليه هنا في نهاية الحديث.
نعم.
متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
نعم. نعم.
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: قال قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500
وكسف.
يعني غلظ، كثف غلظ وزنه ومعنى دلتا والثاء. نعم
كثف
هذا الظاهر. نعم معنى غلظ، ما رأينا مضبوطة كما ينبغي حتى أحمد شاهد وهو ذكر هكذا فوقع معلمه مضبوطا، لكن هذا هو مقتضى اللغة بمعنى الكتاب الغلظ والمثل المثل يعني دخالف. نعم.
وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعاد.
وقاساته ويكتب كثافة كثيف يعني غليظ. نعم. نعم.
ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش.
يحتمل كثف فتح الباس فسكون حيث كل سماء، يحتمل مثل ما يقال ضخم ضخم زيد فهو ضخم، قد يحتمل هذا. نعم ضخم وغلظ فهو غليظ، وقال اسمه هذا غلظ كذا وكذا. نعم وبين كثف وبين كثف كثف على غلظ وبين كثيف كما جاء في اللغه. نعم نعم انا متقارب. نعم.
ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن واظلافهن كما بين السماء والارض، ثم فوق ذلك العرش بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. علق عليه
رواه. نعم
قال ضعيف الإسناد.
اختلف الناس فيه، منهم محسنة كالذهبي رحمه الله وجمع حسنه جمعت من طريق عبد الله بن عميرة من الأحنف بن قيس، بعضهم زعم أن عبد الله مجهول، بعضهم حسن حديثه وما اعتمد فيه من حسن الحديث وله شواهد، إنما الغريب فيه في الأوعاد والغريب فيه. أما المسافات فله شاهد من حديث مسعود موقوفا عليه وسعيد زيد. نعم وبين الحسن والضعف. نعم
الواو بدون واو يشير.
نعم
ليس بالواو
إلا ما قبله، ما قبله رواه فلان
بس ذكر إلا قبله.
بسم الله
وروى الإمام أحمد
فتح أوله.
نعم
أجزم وروى أهلا بالواقع لأنه قبل الشيء.
نعم
هنا
يريكم
حسن
لغيره.
نعم
من
حسن
لغيره.
نعم من حسن لغيره. نعم
إلا ما جاء من حديث يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد،
هو محل النظر الأوعاد، هو محل زيادة، هذه محل استنكار عن بعض أهل العلم لأنه انفرد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم
وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش حديث. وفي صحيح البخاري
هذا محل نظر، يعني معكم أنا حسنه أيضا في رواية جبير محمد بن جبير المطعم. جبير هذا مقبول وله شواهد في الحديث، أطت السماء وقال أنت عرض ما فيها موضوع أربع أصابع، فالعرض ما يمتنع اليرض وليس هناك مانع والله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى، لكن السائل ليس بذلك. وصنف من عساك الكتاب سماه الأغلاط والتغليط ونحو العبارة في بطلان حديث الأطيب وعله مستقل. نعم، وحديث ليس بذلك، سنده ليس بذلك. نعم، لأن الزبير مو مشهور بالرواية عن محمد ولا معروف بالثقة، تقريبا في جبير بن محمد ما داره عليه، أظن قال عندك تقريب مقبول. نعم، جبير بن محمد بن جبير. نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط.
وجن كارة فيه إنه سبحانه وليس في حاجة إليه، فكيف يعظ إن الإرض العظيم يكون من الثقل؟ والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، هو الذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره، هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى، هو في غنى عن كل شيء وليس في حاجة إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فاستنكروا هذا الأمر، لكن العظة بالرواية السند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار، لأنه لا مانع من عظيم مع الغنى. نعم. نعم.
جبير بن أبي سليمان.
لا، جبير بن محمد.
نعم، هذا جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبور من الثالثة أبي داود.
لا ومدار عليه. نعم.
أحسن. لكن وجه الشاهد من الحديث أرض في السماء، ليس هذا متعلق بالملائكة؟
بلى، لكن إذا أطيط الشيء وإن كانت السماوات أعظم شيء إحكاما قوة، فكونها تعظ أو كون العرش يعظ لا مانع، لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى، وأطيطها لا يمنع، لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية الله أمسكها جل وعلا، وليس يدل على أن هذا ممتنع، بل يدل على إمكان، وما تعطت وهي قوية ممسكة، والعرش كما أنه ممسك قد يعظ بتعظيم الله لخوف الله لعظم لكبريائه، لا لأنه محتاج إليه، بل تعظ من خوفها ومن عظمته ومن تعظيمها لله، العرش يعني من عظمه من تعظيمه لله من خجله من شبه ذلك. الإنسان قد يتحرك قد يرتعد لا عن ثقل عليه، ولكن لتعظيم وخجل أو لأمر آخر من الأمراض العارضة. فالعرش مخلوق من المخلوقات، قد يعظ لأسباب كثيرة لا للثقل ولا للحاجة. نعم، إذا استقام السند فلا حاجة إلى تأويل. نعم. الاهتزاز والاهتزاز والحركة من ثقل ما عليه أو من زعدة أو من خوف أو من ما شابه ذلك. نعم.
وفي صحيح
أي من معنى الصرصرة هو يكون الإنسان على شيء ثقة مثل الشداد من الأسامة وأسباب، قد يكون لها حركة وصوت ثقة لما عليها. نعم. والسقف ضعيف كذلك، لا قطع عليه التبيعة الثقل. نعم. نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، يروى فوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقله ذلك نقل ذلك نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. صحيح موقوفا، وأما المرفوع فضعيف كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي، وقد طبعه المكتب الإسلامي. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس.
لكن هذا قد يقال فيه أنه مما يقال مما لا يقال بالرأي لمن يحق الموضوع، وقد يقال أن هذا مما تلقاه أما لإسرائيل كتبهم، فإن القول بأنهم على قدمين تأجل نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل. وأما هذا الأثر هو محتمل يكون من أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما سمعه ابن عباس، إن الله جل وعلا فوق العرش بالنصوص القطعية، والكرسي تحت البحر تحت العرش تحت البحر الذي فوق العرش، يحتاج إلى نص صريح صحيح يدل على متن، وإلا فهو محل نظر ومحتمل أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو أشياء كثيرة أخباره. نعم نعم
أدل عليه القرآن
ما شفته رأيت قديما هيئة كتاب العلوم قديما فيه من أغلاط الهيئة دوران الأرض دوران السد حولها نبعت على هذا فيه قولي لفاسيان أنا ترد على من قال دوران الأرض تموت الشمس. نعم طيب، وقال أكثر يعني معناه طبعا أنه مفترض من الأدلة النقلية والأسمية على سكون الأرض وعلى دوران الشمس حولها من ورايا الشمس. نعم الأرض تبعها بهذا على كلامه. نعم يطلب الإنسان يطلب هذا تعليق في ناس عليه ينفع كثيرا فيما فيه من الملفة من الحديد. نعم وغداء نعم
أي قرن
كويت الثاني عشر أو الثالث عشر. نعم رفضوا عند العلماء الطاقة رفضوا عند الجميع غير واحد يكون على الناس، لكن ليس معناها أن غير مفتوحة الأعلى، قد فتح على هذا الأرض هي فتحت قد فتح على هذا السكان والدواب. نعم والقرى العظيمة هي كلها سطح كبير، القرى العظيمة لها سطح عظيم كلما كبرت القرى قام سطح عظيم. نعم ذكر قوم بن حزم والجماعه من ذلك بعض الشيخ بن ذكر ايضا العظيم وغير الناس.
كونها سبع اراضين
من السلطان من السلطان لا يعني لا
كل ارض يعني تتكلم
هذا راح القرآن كل اثنين سبع العالم الراس بينهما الله اعلم
غير ارض من لها
كل واحده مفتوحه اخرى يعني مفتوحه البحر او غير هذا الله اعلم. نعم
وقال السدي
اللهم انك لك سبع سنوات ومن ارض الى ملك
الصحيح من واجبه من أطلب غفر الله لي أن يطلب من سبع أرض قال الشيخ هذا يقول من هذه العائد من هذه سعيد زيد وغير من الناس. نعم.
وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
والله هل يكفي فيه. قل هل يكفي هذا الأثر عن العباس أحد الأثر في إثبات أن الكرسي موضع قدمين؟
ما يكفي ما يكفي يعتقد ما يكفي لأن هذا ليس بصحيح ولا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول العباس هذا ما يكفي يعني هذا صفات صفات الله جل وعلا ما يكفي لأن نص من القرآن والسنة فقط. ثم قال ابن عباس محتمل يكون من ما قاله كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه مما تلقاه عن بني اسرائيل ومع الشك الازهر.
اذن الشيطان عفى الله في الكرسي
مثل ما قال جل وسع كفوس والكرسي والله عن نسبته وكيفيته سبحانه وتعالى هو مخلوق عظيم دون العرش دون الزكاه. قال جماعه انه العرش صحيح عند اهل السنه انه غير العرش
ولا يثبت انه موضع قدمين
فيها يحتاج الى جزم بانه موضع قدمين محل الله.
في قول كثير من السلف
نقل
حاول انه
كلمه قاتله يحتاج الى دليل لان المقام هذا مقام عظيم. نعم الله
اكبر. معلوم ان الصحابه اعلم الناس بالكتاب والسنه كيف يترقون عن بني اسرائيل؟
قد تلقوا كثيرا باخبارهم الآخرة أخبار الجنة أخبار النار أخبار السماوات وأخبار الأرض يقول أن يحدث عن ذلك ولا حرج.
يعمل بكلام
لقب الكلام أقسام أخبار بني إسرائيل على أقسام الكلام قسم وافق كتاب السنة فيقبل قسم خالف كتاب السنة فيطرح وقسم لم يجد شيئا يدل على موافقته ومخالفته فيكون مما يحكى ولا يصدق ولا يصدق مثل ما قال حدثوا عن النبي على الحرب ولا تصدقوهم حدثوا عن ولا تصدقوهم ولا تصدقوهم وقولوا عن النبي الذي انزل وانزل اليكم هذا عند اهل العلم الا الشيء الذي لم يشرع على تصديق او تكذيب فالذي لا يصدقهم ولا يكذبون هو الشيء الذي ما عندنا فيه دليل الا صدق او كذب. ولهذا تقول اخبارهم ثلاث اقسام كما نص على هذا والعباس الكيمية المتجيل
اليهودية حسنا عليك.
نعم
اليهودية اللي قالت لعائشة تعوذوا من عذاب قبر خذيها وقرها النبي كان النبي
كان أولا ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثابت أنه الوحي جاء إليه عذاب قبر. نعم
قوله
بسقط
المخلوقات في عقيدة
السلف
قول مسقط المخلوقات هو الدليل الصحيح اليوم ان الله خلق قدر وقد يطير قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنه فهو في كتاب فهو عنده فوق العرش.
لا ولا لا مسقط المخلوقات لا ولا لا مسقط المخلوقات فيما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافيه من الكتاب عنده فوق العرش.
اذا يحمل عنده فوق العرش على ماذا؟
لا لا جزئي يعني جزئي مستثنى من العموم الكتاب فوق العرش مستثنى مما قال السلف منه النص والنص مقدم على كلام السلف.
نعم قال احسن الله اليك قال كعب ابن حجر لان فوقه هنا بمعنى دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ان الله لا يستحي يبني مثلا من هذا فوقه فما فوقه اي فما دونه
وهذا مبالغ من قال كلام السلف هل التفسير اختلف منه إما فوقها يعني الدواب اللي فوقها وإما دونها ما هو أصغر منها. هذا اسم مجزوم جماعة الناس قالوا من فوقها يعني من الذباب وما فوق الذباب لغة العرب من فوقها الواحد جهة العلو. نعم نعم.
أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم
هذا يعمه قوله إن الله بكل شيء محيط، قوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك. وإنه سبحانه وتعالى هو اللي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والسماء كل ما علا وارتفع، والعرش مما سما والكرسي مما سما، هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى. إن الله في السماوات أن تزول، هو المسك لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم. وهو الغني الكامل بذاته عن كل ما سوى في الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. التفصيل هذا يعني
للاستنباط من النصوص العامة. لأن البدع زعموا أن هذا يلزم فنفوا ونبهوا واستواء على العرش، لأنه يلزم من حاجة إلى هذه الأشياء، وهذا باطل. لا يلزم منها شيء، لا يلزم منها أن تكون محيطة به، ولا أن يكون محتاجا لها، ولا أن تكون أو يصل له في جوفها. نعم. لا يلزم هذا كله. نعم.
ولهذا
قال ابن الله نعرف ربنا لأنه فوق سنوات على عرشه بعيد من خلقه المفصل. نعم.
ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا قال ربيعة أيضا، ربيعة الرحمن شيخ مالك رحمه الله. نعم.
قال لا يصح، والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة والأول أشهر. وأما
مشهور عن مالك ولكنه محفوظ عن أم سلمة وعن ربيعة أيضا من كلامهما. نعم.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق
والحال هذه وهذا معنى نعم يعني ما يقال معنى على ما بينا من العرش فوق المخلوقات ليس فوقه شيء يحيط به بل هو العالم فوق العرش سبحانه وتعالى. لكن خصوا من هذا الكتاب الذي كتبه عنده القرآن سبحانه وتعالى هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما تكلم عن شيء أشيء
لا عند أي موضع
هذا
ما أدري
نعم ينبغي يعلق عليه هذا وثبت من الصحيحين يعني على مواكبة الكتاب وعلى مقام الفضل أن الله حدث بقد فضل يستفد من هذا العمل.
نعم إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط ألا إنه بكل شيء محيط ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدس داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاء جعله وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها وعال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، أحسن هذا قوله وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، هذه مطلقة. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
لا الفرق يعني إذا أفل القمر، إذا أفل القمر تبين أن الله لا له مراد فطلع إشارة إذا أفل القمر سكن له واحد كذا من زهرة
نسخ واحد
طبعت واحدة
لا طبعت شاكر وطبعت الشيخ
لا يا وإذا أفل
نعم
لا فطلع إشارة إلى آخر إذا أفل يعني قمر مع ساعته مع عموم الأرض واستوى حمل الأرض واطلع عليه الناس كلهم وهو مخلوق مخلوقات الله ومن صغير مخلوقات الله عز وجل، فإذا أفل غاب الناس في آخر الشهر أو في أسبوع أو عند الغيب ولما أن الرب عز وجل الذي يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط كل شيء أعظم وأكبر. هذا القمر الذي هو نير، هذه الشمس نيره العظيمه اذا اصابها شيء من سحاب او غيره ذهب هذا النور، وهكذا عند غروبها هكذا عند وجود افه بها مع عظمها بالنسبه الى غيرها من الخلقات الصغيره، دل ذلك على ان الله يغيب سبحانه بل هو يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء ولا تخفى عليه خافيه فوق ذلك واعظم من الله سبحانه وتعالى.
علق عليه السلام ضعيف. وقول ابن عبد البر رويناه من وجوه صحاح فيه نظر، فقد قال الذهبي في العلو معقبا عليه روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها.
على
نعم السلام كذا تعليقا بعدها. فقال ضعيف الإسناد فقط.
يحتمل حسن قد الله نغيره الله
طبعة شاكر فيها تعليق
أيضا.
هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في مسند الإمام أحمد، وذكره الهيثمي في مجمع الزواد ونسبه إليه وإلى الطبراني، وقال وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات. انتهى.
بقرا الشيخ عبد العزيز تعليق على حديث
آخر. بس علق على عنده.
قال ضعيف الإسناد فقط.
يعني ظاهر فرصه كما قال الهيثمي واظنه من طريق مشهور من طريق وكيع القدس وكيع وان كان غير مشهور لكن صاحب التقرير قال فيه انه قال فيه مفهوم والظاهر له شواهد وكان يتكلم عليه رحمه الله. تكلم عليه في حال الارواح او في ولقاءه وكلام فيه بذل اعلام
الهدي يطول. الهدي يطول عليه.
لا كلمات بعيدة كثيرة. وراء الكلام. شو الكلام على وكيل الحدث؟ حدث أو حدث. أو لا حدث حدث.
وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال
يقول الشيخ لا أصل فيه صحيح صحيح وضعيف ضعيف أقوال على الكتب لا يزيد بقدر مسلمة. طالب العلم لا بد يراجع يعتني بفضل العلم مثل ما يضعف الحافظ او الحجر او غير الحافظ او الهيثم لا يخالف كلامه على الاطلاق. وكل واحد له اوهام كل واحد له اوهام وله اغلاط يحكم عليه. فلا فليهم ويغلط في التصحيح فلا فليهم ويغلط في التضعيف. فينبغي لطالب العلم الا يكون له مسلما اذا قال من هؤلاء حافظ الحجر او الهيثمي وغير الهيثمي او الكلام من الالباني او لا او غيره لا بد من طالب العلم عنده ثم فوق ذلك يراجع ما ذكروا ويراجع القصور المعتبره حتى يتبين له الحقيقه فقد يوافقه وقد يخالفه لان الادوات معروفه والصلاه العلم معروف واسباب التصحيح والتضعيف معروفه فلا بد من العنايه. نعم
وكيع بن عبس في مهملات وضم وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بالحاء بدل العين. أبو مصعب العقيلي بفتح العقيل بفتح العين. الطائفي مقبول من الرابع الأربعة
وغالب مشهور الرواية.
لا لا لا
يراجعهم بما يضعفون من الحديث او يراجعهم بما يضعفون من الحديث او يراجعهم بما يضعفون فقط. تراجع الاصول مو تراجع الاصول المعتبره التي خرجت الحديث رواه الحديث تراجع حتى يعرف اصل الحديث هل صحيح او ضعيف او الذي حكم عليه الصحه او الضعف قد وهم. نعم
لكن الغالب على الشيخ ناصر التساهل او التشدد في حكمه على الحديث.
هو ثلاثه وتعرف ثلاثه يتساهل ثلاثه يشدد ثلاثه يتساهل التصحيح بالضريح وثلاثه يشدد والطريقه فيها بعض النظر. نعم قد يحكم الانسان على الحديث بما في ظنه يكون بعيد العهد عنه مراجعه الطرق منه فيحكم على الحديث بما في ظنه ثم بعد المراجعه لو راجعه اتضح له هذا مسحة ما قاله.
وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله ابن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك عن قلب
جئت إلى عبد الله حق وأن رسوله كان تقدم وأن عرش الله فوق وأن عرش فوق الطاهر وفوق عرش رب العالمين.
علق عليه هنا وقال إنه ضعيف وقد تقدم قريبا
وهذا كان والله كان في ابن القيم وغيره صحيح. نعم
هذا
على نوعان قال ولا على نوع رواح.
لا على حديث والله والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله
هذا على نوعان قال ايضا جهه في نظر العلماء اختلفوا فيه جماعه حسنوا وجماعه ضعفوا لانه جماعه عبد الله بن عميره لا مستقبل ولا احد بن قيس وعبد الله بن مختزل المشهور قال في الدار فيه جهاله. نعم
وعلق على كلام
رواحه.
نعم قال ضعيف وقول ابن عبد البر ابن عبد البر رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر. فقد قال الذهبي في العلو معقبا عليه روي من وجوه مرسله ثم ذكرها
كل هذا
لا كلام عمر ولا كلام الذهبي ولا كلام الشافعي. لا طالب العلم يحكم عليها من زاده ينظر. نعم.
وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك.
لكن الموضوع هذا ثابت في الصحاحين، وضربوا إليه سبحانه وصافوا عليه من فوقهم، هذا ثابت في الصحاح وغير الصحاح. نعم، هذا وقود هذا الحديث رسول الله ابن ماجه فقط. نعم.
ولكن رواية ابن ماجه أحسن الله إليك يعني.
نعم.
رواية ابن ماجه.
المتواجع ما يكفي كلامه. المتواجع كلام رواية ابن ماجه المتواجع. وعلى كلام أحمد شاكر. نعم.
وقال أحمد شاكر رحمه الله جيد، إسناده جيد في هذا الموضع.
راجع السند، راجع السند المحرم على الله
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
كما يأتي إن التضعيف على حسب الأسانيد التي اطلع عليها العبد، فيكون ضعيف بهذا السند. فإن مثلا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فقسم، ولا يضع المنطقة بناء على الطريق إلا على جاء، فلا بد من التحرز منه. فيقال إن ضعيف بالنسبة للإسلام الذي عنده مساعد، وبالنسبة للإسلام الذي عنده أحمد، وبالنسبة للإسلام الذي عنده المادة، إلا إذا كان الرجل قد أحصى أساليبه واتبعها ومن خرجها، هذا هو محل حكم على الظلم.
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه.
الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، وهكذا لا يزال موجودا. والظاهر يدل على علوه وفضله، والباطن يدل على علمه الكامل وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ عليه السلام قال: ضعيف وتقدم.
نعم، تقدم قدر لكم ان هذا في ذلك جبير بن فاطمه وليس بذلك، جبير بن محمد ليس بذلك المعروف، ويقال فيه هو الحافظ مقبول، لكن المقام مقام عظيم لا يكتفي به مثل هذا. وصدر في حق من عساكر رساله سماها وهنا سماها الاغلاط والتغليب في بطلان حديث العقيق. المقصود انه ليس سالب بذلك، نعم، ولكن معنى صحيح، معنى ان الله يكون الله فوق العرش وعرفه فوق السماوات والسماوات وعرفه سقف المخلوقات واعلاه، والله فوق سبحانه وتعالى. بقي موضوع الاستشفاع بالله على خلقه، اما الاستشفاع بالخلق على الله يكون المسلم يقوم بالاخير يدعونه، او المسلمون يقومونه إيمانهم وخطيبهم أن يدعونهم، هذا لا إشكال عليه قد جاء به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمعنى صحيح بدون تأكيد. إنما الإشكال في قوله لا يقول يا ابن الله عز وجل واقف، فإن هذا يوهم أن من لا يفهم النصوص أن الله بحاجة إليه، وأنه لو سقط لسقط ما عليه لعقيدته والحركة والصوت الذي من الثقل الذي فوقه. ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى ليس بحاجه الى خلق حتى ولا ثبت العقيق، يكون قد يكون العقيق ليس من الثقل وليس من الحاجه، قد يكون من جهه الخوف من العرض التعظيم، كما يصيب الانسان عند رؤيه ما يحذره ويعظمه في عله وحركه. قد علم المسلمون قاطبه بالاجماع ان الله سبحانه وتعالى ليس بحاجه الى خلق، وأنه هو الذي أقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض، كل هذا معلوم، ولكن الاعتبار بصحة الإسلام واستقامة الإسلام. أما الاستشفاع على خلقه فهذا هو الذي أنكره المسلمون عليه الصلاة والسلام، ولو صح الحديث لكان الأمر واضحا، وقد جاء في النصوص: لو سأل بالله فأعقوه. والسؤال بالله نوع من الاستشفاع بالشكوى بالله، صح بهذه النعمة: لو سأل بالله فأعقوه. وسأل صحيح الحديث الأبرص والأقرع والأعمال الصحيحين: حسن من الذي أعطاك البصر، أعطاك الحسن، الحسن أعطاك المال، سأل الأبرص والأقرع بذلك: حسن من الذي أعطاك البصر. والسؤال بالله يشبه الاستشفاع بالله، وتلك الأحاديث أصح منه وأثبت أن الأبرص والأقرع والأعمال تتقرب منه بسبب أن يستنكر الأفعال، هذه مسألة بالله معقول. إلى غير ذلك هذا الناس يؤلم ما ذهب إليه من عشاته من هذا الصحيح. نعم.
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك
من فوق سبع سماوات.
هذا صحيح. نعم. وهذا يجلس قصة زينب أيضا. لو زوجتهن أهلهن أو زوجنا من فوق سبع سماوات. فعلو الله فوق سماواته واستواءه على عرشه وارتفاعه قد ارتفعه وهذا مقام مسلم ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. نعم.
علق عليه. قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو في الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها.
هذا هي الله، هذا هي الرواية، فوالع الروايات تخشي المؤلف، فإن اللي يعلم أن الزيادة ثالثة بنص صحيحة وحديثة الرابعة اللي في قصة اللي قرأي تخشي المؤلف
وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا علق عليه. صحيح وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب، فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله.
وكان أولى المؤلف بالحمد لله في أي حال صحيح ما يقول بعد المقال المسلم، كان أولى بها لا يقول لأنها تهم الرواية صحيح هناك ضعيف. فأشير عليه ذلك لكن تخلى عادة الله فهذا أولاد هي أن يحدثها. نعم. يعلم بها. نعم.
ولكن ألم يجري هنالك اصطلاح عند السابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ كل أحسن عليك، يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري؟
ما هذا إلى بهذا من ضعف إذا كان ما بدأ لا تقص ومن قرأه مخالف صحيح لا تقص إذا كان ما لم ينسى هذا مخالف مخالف صحيح ثم وجه صحة من قرأه مخالف لا تقص لا كما لا تقص هذا قرأه الكلام واضح الكلام ضعف هنا يعني خلي أول إنسانه يقص صحيح ثم يعزم نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. علق عليه. وضعيف أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به. وقال الذهبي: وهذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر. انتهى.
ما في فرق يقول رواه البخاري هو صحيح صحيح رواه البخاري
صحيح رواه البخاري اللي به المسألة صحيح لأن رواه البخاري أما رواه البخاري صحيح
ما يصح الصلاة الشيخ ناصر يقول صحيح الذي يقول رواه البخاري.
يعني على ما
نعم؟
يعني على ما بعد التصريح بأنه رواه البخاري مو قبل. نعم. بعد ما يناسب.
هو ذكر قبل.
موجود في الأصل رواه البخاري. نعم.
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهية.